أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، كما تعلمون هذا المجلس إنما هو مجلس تربوي، نقصد فيه أن نضيق الفجوة بين معارفنا وسلوكنا، فربما كانت المعارف كثيرة، نعلم كثيرا من الآيات والأحاديث والفضائل والأعمال وإلى آخره وحتى المنهيات، وقد يكون سلوكنا لا يطابق تلك المعارف فنكسل أو نزهد في بعض الفضائل ونقع أحيانا في بعض المنهيات إلى آخره. فهو الغرض من هذا المجلس المبارك، مجلس الوصال، هو أن نضيق تلك الفجوة بترتيب الأمور حسب مراد الشرع الحكيم وحسب حال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يقدم أشياء على أشياء وإلى آخره. فأول ما اعتنينا به هو الأذكار المرتبطة بالزمان، اللي هي يسميها العلماء عمل اليوم والليل. ما هي الأذكار التي كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها في أوقات ثابتة يكررها مهما حصل إلا في النادر، والنادر لا حكم له. فذكرنا مثلا أهم حاجة كل ما يتعلق بالصلاة، كل ما يتعلق بالصلاة من أول الأذان وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للأذان، ثم ما بعد الأذان من الذكر ومن الاستعداد للصلاة، ثم السير إلى المسجد وأذكار السير للمسجد، ثم دخول المسجد، ثم أذكار الصلوات المختلفة سواء سنة أو فريضة، ثم الموضوع اللي ركزنا فيها جدا لو تذكرون اللي هو بعد التسليم، لأن للأسف من المواضع التي تساهل فيها الناس ووقعوا في خسارة كبيرة جدا هو التساهل في ما يأتي بعد التسليم. وإحنا اتفقنا أن بعد التسليم هذه بداية وليست نهاية، هذه بداية بداية جني الثمرة. يعني أنت من أول ما استعديت وتوضأت وقلت ذكر الوضوء وإلى آخره وكل اللي درسناه وحفظناه والصلاة، وبعد الصلاة ولما تقول السلام عليكم أنت المفروض بتستعد لما يأتي وخطر المجلس ده، وممكن الكلام ده كله موجود وحضرتك اللي يحب يرجع له هيرجع له بالتفصيل. هذا المجلس كان من المجالس العزيزة جدا، اللي هو مجلس أنك أنت صبر نفسك واحبسها على ذكر الله سبحانه وتعالى بالأذكار اللي احنا اتفقنا عليها. فهذا مجلس مهم جدا، يتكرر على الأقل 5 مرات ويشبهه مجلسان اللي احنا برضو اتكلمنا عليهم وقلنا درسنا أذكارهم، اللي هم في الصباح وفي المساء، يعني قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كما جاء في القرآن الكريم. وإن المجلسين دول برضو مجلس بتقعد مستقبل القبلة متوضئ مجتهد انك انت تقول الذكر وتنتبه لتلك الأذكار. يبقى احنا عندنا 7 مجالس مهمين جدا، مجالس بمعنى الجلوس، يعني أن يجلس المرء مطمئنا خالي البال، أي شواغل تشغله مش على المحمول شغله وبيقول الأذكار. لمن؟ يعني تذكر من؟ هل هذا يليق بذكر الله تعالى؟ تذكر الله بالطريقة دي؟ وانت شغال بتقول بتعمل بتقضي واقف في محل العمل بتاعك، لا ما ينفعش. احنا اتفقنا نتكلم في 10 دقايق اقل، صفيهم خالصين وقعدهم 10 دقايق بعد كل صلاة، 7 دقايق بعد كل صلاة، هيغيروا حياتك، يغيروا كل شيء فيك، يغيروا خلاياك نفسها تتغير، كل شيء هيتغير. فاذا اضفت الى ذلك مجلسا قبل طلوع الشمس ومجلسا قبل غروب الشمس كده، هذه المجالس 7 تغير كل شيء فيك وترضيك عن ربك سبحانه وتعالى. عشان من ضمن الأذكار اللي هتقولها هتقول رضيت بالله رب، ده كلام رضيت بالرب، ده دي الفاظ بتقولها، لكن هل ده راضي؟ ده لا، انت لا تملكه، والذي حد فيكم يملكه، والله لا تملكه. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، يعني انت مالكش صرفه فيه، يعني مش هتقول له ارضى يقول لك حاضر رضيت، ده انت بتقول كده تتوسل الى الله تعالى ان يرضيك. وانا قلت لك خلي بالك دي مهمه جدا، احيانا الخبر يرد به الانشاء. يعني ايه؟ يعني انت لما تقول رضيت بالله ربا كنا بتقول يا رب رضيني عنك، فانا لا املك قلبي. اجمل حاجه انك انت تعيش الطلب في شكل الخبر، فكأنه استجاب وردك فعلا، انت بتقول رضيت، انت كأنه هو انت طلبت منه فاستجاب فرضاك عنه سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ يبقى اذا المجالس دي ما هيش مكملات غذائية، لا، ده دي عين الغذاء، دي عين الغذاء. وانا قلت لك ان من الشرع ما هو كالهواء، ومن الشرع ما هو كالماء، ومن الشرع ما هو كالغذاء، ومن الشرع ما هو كالايه؟ الدواء. تنساش كده. الموفق بقى اللي ما يحطش حاجة مكان حاجة، ما يجيبش الدواء مكان الغذاء، صح؟ ضربنا أمثلة كتير، ارجع بقى. يعني التعدد في الشريعة الإسلامية عبقرية من عبقريات الشريعة الإسلامية، لكنه ايه؟ ها؟ دواء بيعالج مشكلة. لكن واحد يتعامل معاه ان هو غذاء، حدث ولا حرج، عايش اسود ايام ممكن يعيشها انسان ولو تكلف ان هو مش كده، لان ده مش مطلوب. لكن لما كان مطلوب باذن الشرع يبقى يتوظف فيه، وهكذا الامثلة كتير. يبقى احنا بنتكلم على انك انت هذه الاوراد هي يعني ان لم تكن كالهواء فهي كالماء. انا لا اقول كالغذاء، انا مش هنزلها للغذاء، انا هنزلها لان الواحد ممكن يصبر على الغذاء فتره طويله، ممكن ما ياكلش اسبوع وعشر ايام، لكن ما يقدرش على الماء يومين ثلاثه. مظبوط. فاحنا خلينا نقول ان هو كالماء. يعني ففكره انك انت تزهد في تلك المجالس او الشيطان يقعد يسحبك كده شيء في شيء، كنت مواظب وبعدين تقلل، اعرف دي علامة الخطر، نورت الضوء الاحمر، انت ماشي بسيارة وبعدين ايه لمبة الزيت نورت، هتمشي؟ انا اعرف ناس ممكن تمشي بس دول مساكين يعني، لكن مش ممكن، انت هتركن على طول، اصل لمبة الزيت نورت يعني الموتور ممكن يتحرق، فخلاص. مين بقى اللي هو يقول لك لا يا عم ده كلهم 5-6 كيلو اوصلهم وخلاص؟ طب ما لما توصل ممكن تكون الدنيا خربت، فاهم الفكره؟ فهو مؤشر يؤشر حتى يردك. ربنا سبحانه وتعالى يجعل تلك المؤشرات حتى تردك اليه سبحانه وتعالى ردا جميلا. تلاقيك مخنوق ملخبط، الدنيا مش عارف، كل ما تروح حته تلاقيها مقفله في وش البعيد، مش كده؟ هذه كلها ده من الله، دي رسائل من ربنا سبحانه وتعالى فيها لطف وفيها يعني خفاء عشان تفوق ترجع له. طب ارجع ازاي يا ابو الحاج؟ ما فيش غير اللي بقول لك عليه ده، ما فيش حاجه هتسبق اللي احنا بنقول عليه ده، قصه تعظيم الاذان وبعدين تسلم السلام عليكم وانت قاعد، عشان تعمل كده تسأل الله عز وجل أن يرزقك في هذا المجلس بعد اللي انت عملته ده، انت مستني بقى ايه؟ العطاء والرزق. الكلام ده انا شرحه 100 مرة، فممكن ترجعوا له عشان ما طولش، عشان انا لسه بدأتش في اللي انا عايز اقوله، بس الفكرة انا عايز اوصل معاك للمجلس ده، المجلس اللي هو في الصباح والمساء، والمجلس اللي هو فين؟ بعد الصلوات، انك 7 مجالس في اليوم. على قد حرصك على المجالس دي على قد ما يحيي الله تعالى قلبك. قرفان زهقان، الدنيا مقفله في وشك، العيال مش عارف ايه، الزوجه ايه، البتاع الشغل ايه. بس دي اسمها ايه يا عم الحاج؟ اللمبه الحمراء، لمبه الزيت منوره. فهمت؟ اركن بقى، ماشي ليه؟ ما تركن، اركن بعد الصلاة، اقعد ونادي، نادي سبحانه وتعالى، احكي معاه واحكي له حكاية ورواية. وانا قلت لك اكتر من مرة واكرر هذا الموضوع ولا يأس ولا امل من تكراره، حدث ربك بلسانك ولغتك، مش لازم بالفصيح والكلام النبوي والكلام اللي هو بالاعراب، لا، لان في ناس كتير من اقرب الناس الى الله تعالى لا ينطقون العربية اصلا ولا يجيدونها، واحنا العجمة دي موجودة دلوقتي في عموم الناس، فلما تقعد اللي تقدر عليه تقوله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم قلته، واللي ما تقدرش وصدرك فيه حاجة كلمه احكي له. وضربت امثلة برضو، ارجعوا انا ضربت امثلة كتير، قل له ماليش غيرك اروح فين، ده مش فصيح بس ده من القلب، قل له اروح فين، اروح لمين، انا ماليش غيرك، اعمل ايه، نفسي غلبتني، نفسي غلبتني، انا ماليش سلطان عليها، مش عارف اعملها ايه. انت لما تكلم ربنا كده انت بدأت تعرف تقول ان لم يكن بك غضبا عليها فلا ابالي لكن عافيتك، تعرف تقول كده طبعا قول انت كده، لكن ما تعرفش تقول كده تسكت، لا دي كارثة، تنجز وتخلص دي مصيبة، انت تقعد تتكلم وتطلع كل اللي جواك في المجلس ده اللي هم قلنا 7 مجالس، اتفقنا؟ انا عايز اتصور معاك ان في يعني في, في, في تلك المجالس عايزك تنصح لنفسك، ان تكون ناصح، النصح احنا اتكلمنا عليه قبل كده معناه التسديد الخلل وتكميل الناقص، ده معنى النصح، النصح، والانبياء كلهم كانوا من اهل النصح لاممهم، والنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لخص الموضوع كله وقال الدين النصيحة، يعني أهم حاجة في الدين كله، زي الحج عرفة كده، أهم حاجة في الحج عرفة، فالدين أهم حاجة في النصيحة، فأهم حاجة أن تكون ناصحا لنفسك. فإذا أردت أن تنصح لنفسك في كل مجلس من المجالس دي، لو قدرت أنك أنت في أكثر من مجلس أو في مجلس منهم ربنا فتح عليك، أن تخاطب نفسك بأن تنبهها إلى مسألة مهمة جدا، أن تقول لها باستمرار اختاري 3، أيتها النفس اللي هو حضرتك، يعني اللي هو أنت، تقولها بالبلدي تقولها بالعربي قول زي ما تقول، يا مسكين اختر، اختر دي عشان مجزومة، مش عايز تقول اختر واختار، أنت حر، ها؟ عارف تقول اختر قول اختر، قول اختار اختار، قول اللي تقوله، بس اللي حاضر في قلبك وذهنك انك انت بتخاطب نفسك، لان انتوا 2 صح؟ مش انتوا 2؟ عيني على نفسك بكثرة السجود، قال له كده، يعني قال له اسألك مرافقتك في الجنة او غير ذلك، قال لا، قال اذن اعني على نفسك بكثرة السجود، فخلهم 2، فكل واحد فينا فيه 2، فألهمها فجورها وتقواها، جواك واحد كده وواحد كده، فالراجل الصالح اللي جواك لما تقعد القعدة المباركة دي هتقول له اختر 3، اختر خوفك، اختر طمعك، اختر معبودك، وقل لنفسك لا تجعلي الخيار لغيرك، لا تجعلي الخيار لغيرك، لأنه لابد لكل مكلف من خوف وطمع وعبودية، ما فيش إنسان خلقه ربنا سبحانه وتعالى مكلف، غير مكلف سقط عنه التكليف، لكن كل ما هو من دخل في دائرة التكليف لابد أن يكون له شيء أو أشياء يخاف منها، شيء أو أشياء يطمع فيها، شيء أو أشياء يعبدها، دي جبلة فطرة ربنا فطر الإنسان بهذه الطريقة. ولذلك الأنبياء والمرسلون لم يأتوا بنفي الخوف ونفي الطمع ونفي العبودية، لكن هم جم بإيه؟ جم بتوحيد الخوف وتوحيد الطمع وتوحيد العبودية. الإنسان مجبول أنه يعبد، خلقه كده، فطره كده، فإذا ما عبدش من يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى فهيعبد حاجة تانية. وأخطر المعبودات طبعا إيه؟ الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ والنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يقول تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. طبعا عبد الدرهم والدينار مش بيحط الدرهم كده ويقول الله أكبر واسجد له، لا، يعني الذل والانقياد، العبودية الذل والانقياد، فيكون للدرهم والدينار ذليلا منقادا. ودي معنى العبودية، يعني هوا ده بيحط هوا كده ويصلي له ركعتين؟ لا، ده هو هوا ذله وقاده إلى حيث يريد، يبقى كده عبده. ده أسوأ صورة من صور العبودية اللي هي عبودية الهوى، ربنا ذكرها في القرآن مرتين تحذيرا منها. فخلي بالك إذا ما اخترتش ربما تسير إلى ما لا تحمد عقبه. وزي ما قلنا يعني مثلا من ضمن تصحيح المفاهيم اللي اتكلمنا فيها قبل كده وذكرتها كثيرا وأكررها الآن، إن ما فيش حاجة اسمها الحرية. الحرية ده مفهوم إذا ما كانش اصطلاحي ومقيد يبقى كذبة كبيرة جدا. هي نقل عبودية من إلى، يعني الحرية ينقل العبودية إلى شهوته، إلى هواه، إلى امرأة، إلى مال، إلى، لكن هو في النهاية الإنسان مجبول أن يكون عبدا، وأن عبد معناه والعبودية معناها الذل والانقياد، أن يكون ذليلا منقادا لشيء من الأشياء. فلو اتفقت معي على كده نبتدي نفكر بقى أن احنا المفروض أن نوجه تلك العبودية الانقياد والذل أن يكون لجهة واحدة. فأنت لما تقعد كده وانت قاعد تقول الأذكار الصباح والمساء ودبر الصلوات وربنا يفتح عليك وتقول لنفسك اختر خوفك واختر طمعك واختر معبودك قبل أن يفرض عليك. توحيد الخوف والطمع في تقديري هو أخطر معايير العبودية، وهذا لا يقدر المرء عليه إلا بالله سبحانه وتعالى. يعني فيش واحد بياخد قرار إنه هو هيوحد خوفه، مش هيخاف غير ربنا، لا تقدرش، أنت لا تملك قلبك، لكن أنت ممكن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وتلح في الطلب أن يجعلك عبدا خالصا، ألا تخاف أحدا سواه، وألا ترجو غيره سبحانه وتعالى. فتوحيد الخوف والطمع اللي هم أكبر قوتين بتحرك الإنسان، وهم دول اللي من أجلهما حصل ما حصل بين الناس من العدوان والطغيان والتجبر والحيل والباطل، وكل يدور حول هذه المسألة، حول فكرة أن الناس تسعى إلى ذلك بظاهر أو بباطن إلى غيره. فالعبد الموفق السعيد هو اللي ربنا سبحانه وتعالى يأخذ بإيده، فلا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يطمع إلا فيما عند الله سبحانه وتعالى، ولا يعبد إلا الله عز وجل. وكما قلت لك أنت لا تستطيع بحال أن تبلغ ذلك إلا بالله. وبيجي لك إذن يومي متكرر بالذات دبر الصلوات، أنك أنت تقعد وتراجع نفسك وتطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى، وتقول لنفسك أيها النفس اختاري ثلاثا قبل أن تفرض عليك، لا تجعلي الخيارة لغيرك، اختاري طمعك. واختاري خوفك واختاري معبودك. لو تذكرون لما قلت لكم الواحد لما بيقعد في الصلاة إذا كان حد يعني موفق فيه، مش بحكي عن نفسي، أنا بحكي عن اللي سمعته يعني وشفته. الواحد بيبقى قاعد متربع كده بعد الصلاة إذا ربنا وفقه، بحس إنه قاعد على الدنيا. والله يعني قاعد على الدنيا فعلا بعد ما سلم، وكان في يعني شيء من الخشوع في الصلاة والشهود وكده. لما يقول السلام عليكم السلام عليكم، قاعد كده حس إن الدنيا كلها تحته، قد استعلى بالله سبحانه وتعالى على كل شيء، وكل شيء صغير، وكل شيء هين، كل شيء تافه إذا وفق الصلاة طبعا. لكن الصلاة اللي هي في الثانية دي ما لناش دعوة بيها، أنا بتكلم على الإنسان هو داخل في الصلاة بمعنى التعظيم. وزي ما قلنا في شرح الصلاة شرحناها كلمة كلمة وركن ركن من أركان الصلاة، إذا حصل وكانت الأكبرية حاصلة، الأكبرية في الأول والأكبرية المتكررة، وقلنا ليه الأذان الله أكبر، وليه الانتقال في الصلاة الله أكبر، وليه الدخول في الصلاة الله أكبر، ليه قلنا الكلام دي مهم جدا. إن قضية الأكبرية هي قضية المحورية في الموضوع اللي في النهاية هتصغر كل حاجة وتكبر معنى التعظيم لله سبحانه وتعالى في قلبك. فالنتيجة للموفق، أنا بحكي الحال يعني، النتيجة للموفق إنه لما يقعد مربع كده بعد ما يسلم من الصلاة هو قاعد على الدنيا، كل الدنيا بكل ما فيها تحتيه، بهذا الاستعلاء اللي حصل في الصلاة متكررا، أكبر 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 أكبر، مع كل حركة أكبر، مع كل انتقال أكبر. هذه الأكبرية المتكررة، مع أن أكبر ده ليس من أسماء الله تعالى، لكنها صيغة مفاضلة تفضيل تدل على بلوغ الغاية والنهاية في هذا المعنى. الله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال. فكلمة أكبر بتستدعي في الذهن إيه؟ بعديها إيه؟ بالعربي من، مش كده ولا إيه؟ أكبر من، مظبوط، أقرب من، دايما أفعل التفضيل، هي بتستدعي دايما في ذهنك من. فلو أنت كل مع كل تكبيرة بتستدعي من، هتنتفع. أكبر من إيه؟ من خوفك، طبعا. أكبر من إيه؟ من طمعك، لا شك. أكبر كذا، أكبر كذا، كل ما تتجدد هذه الأكبريات المتكررة، فإذا ما تصاعدت هذه المعاني ورآها قلبك على ما توصل لنهاية الصلاة والتسليم، هتبقى مستعد لهذا المعنى الذي قلته لك، أنك الآن بعد هذه الأكبرية المتكررة 17 مرة مثلا ولا أكثر ولا أقل ولا، وانت قاعد كده بس تبقاش غافل يعني. ما هو ده شرطه، ان احنا زي ما اتفقنا انك بتجاهد نفسك، بتسرح، بس كل ما تسرح تقوم ايه صاحبها ومرجعها تاني، انتهت منك تجيبها وترجعها تاني. ما فيش حد يصلى من التكبير للتسليم الا بقى يعني الخواص الخواص يعني والانبياء وكده، لكن احنا شيء طبيعي انك انت تسرح في الصلاة وتفكر. لكن كل ما تقفش نفسك تضبطها متلبسة بان هي كده، لا تعالي هنا هو اكبر، تيجي لك الاكبرية تروح مفوقاك، اكبر ما يفوقش، تيجي الاكبرية اللي بعديها. الاكبرية المتكررة دي محاولة لردك، كنت بتفكر في ايه؟ الله اكبر. كنت خايف من ايه؟ الله اكبر. كنت بطمعان في ايه؟ الله اكبر. بترتب لايه؟ الله اكبر. هذه الاكبرية المتكررة بتعدك للمجلس اللي بعد الصلاة. فإذا يعني وفقت إلى ذلك، فإن شاء الله يكون ساعتها بقى قضية لا بد من خوف، ولا بد من طمع، ولا بد من معبود، فلتوحد هذه المعاني كلها في الله سبحانه وتعالى. وممكن نضيف المعنى ده اللي اتفقنا عليه وجدول المتابعة اللي كنا قلناها قبل كده، انك انت تجعل مجلس اللي هو بعد التسليم ان تراجع نفسك في ذلك، وان ترد نفسك بالاكبريات المتكررة مرات ومرات، ان ترد نفسك الى هذا المعنى اللي هو توحيد الخوف والطمع والعبودية لله سبحانه وتعالى. فنقدر نعتبر ده إضافة للجدول المتابعة اللي احنا كنا ماشيين فيه. تمام. طيب احنا كنا بدأنا في التعوذات النبي عليه الصلاة والسلام. انا قلت لك موضوع التعوذات ده موضوع مستقل لأهمية خاصة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما تستحضر معنى العوز وانك انت داخل في حصن وانك انت ما عدوك مش قادر يوصل لك وإلى آخره. لما وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ عشرات المرات، يعني ممكن يكون مثلا أنا ما أحصيته يفوق 70 حديث أو أكثر من 70 حديث. النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أشياء في أكثر من 70 حديث صحيح مقبول لا غبار عليه. فده يخليك تحس بأهمية الموضوع، يعني موضوع الإحساس الإنسان إن هو إن لم يعيذه الله تبارك وتعالى فإنه يكون على خطر. فكرة التعوذات احنا قلنا حوالي 5-6 قبل كده ان شاء الله ممكن نجمعهم مرة، لكن يعني فكرة ان انا المعنى انك انت ان تحرص ان تتعوذ بما تعوذ به خير من تعوذ صلى الله عليه وسلم. فمعنا دلوقتي الذي في معايا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم من طريق ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ. كلام ابي هريرة زي ما قلت لك كلمة ما يجي الصحابي وزي المرة الحديث اللي فات برضو كان صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى هو سمعه كتير وعشان يديه صفة الايه المداومة اللي هو زي ما اتفقنا قبل كده باب ايه باب كان في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، 4 أشياء. فدل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام كان يكرر ذلك، كان يكرر أنه يستعيذ بالله سبحانه وتعالى. يبقى دايما زي ما اتفقنا في مستعيذ وفي مستعاذ به وفي مستعاذ منه. وانت العقل حتى بيقول لا تستعيذ من شيء تقدر عليه، ولا ايه؟ يعني انت مثلا لو في حاجة هتعملها بإيدك كده وتطيرها مش عايز استعاذة، مظبوط؟ دبانة وهتشها مش عايز استعاذة، لكن تصور الاستعاذة في شيء أنت لا تقدر عليه. يعني لما شرحنا قبل كده فكرة الاستعاذة أنك أنت داخل في حمى من شيء لا تقدر عليه، فكأنه يعني يشبه أن يكون لا يستدفع إلا بالله تعالى، أنت لا تستطيع أن تدفعه بإيه بقدرتك. فالأربع أشياء دول اللي استعاذ منهم النبي عليه الصلاة والسلام متصفة بهذه الأوصاف. أول حاجة جهد البلاء. الجهد معناه المشقة. البلاء أصل في الدنيا، ما فيش حاجة اسمها دنيا من غير بلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما أم حسب الذي، يعني كتير جدا في القرآن الكريم فيها حتى استفهام إنكاري، ان تصور ان الدنيا تخلو عن الاختبار والبلاء ده امر لا يقول به عقل، يعني كانه كذلك لا يقول به عقل. لكن هي الفكره ان التعوذ هنا تعوذ النبي عليه الصلاه والسلام من جهد البلاء اللي هو البلاء الذي يوقع في المشقه البالغه التي غالبا لا يقدر المرء عليه. يبقى كانه بيقول اذا ابتليتني فثبتني وصبرني واحفظني كده، لكن فكرة البلاء مطلقا هذا غير صحيح، لا بد من حصول البلاء، وهذا اختبار كتبه الله تعالى على كل مكلف في هذه الحياة الدنيا. لكن يعودنا النبي عليه الصلاة والسلام ويدلنا على الاستعاذة من إيه؟ من جهد البلاء اللي هو البالغ، الجهد المشقة البالغة التي يوقع فيها أنواع البلاءات المختلفة. فإذا ابتليتني فثبتني واحفظني ولا توقعني في إيه في المشقة البالغة أو كده. وده من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينبغي أن ينتبه إليه المرء، ويبقى له يعني إذا كان في وقت من الأوقات اللي اتفقنا عليها في لك دعاء، يعني إذا كنت مثلا بتدعو في دبر الصلوات أو بتدعو في طرفي النهار أو بتدعو، فممكن تضمن هذه الاستعاذات اللي احنا بنقولها، احنا قلنا 5-6 دلوقتي، تضمن هذه الاستعاذات في في دعائك، أنت محتاج إليه. الشيء اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرره أنت محتاج إلى أن تواظب عليه وأن تكرره. فأعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء. درك الشقاء على خلاف من أهل العلم، يعني أن يدركني الشقاء، أن يدركني الشقاء. والشقاء معناه سوء العاقبة، فمنهم شقي وسعيد. فالشقاء ده المآل الشقي، أن يدركه المآل الشقي، يعني أن تحصل الاختبارات اللي في الدنيا أو الابتلاءات اللي في الدنيا ويقول أمري إلى النجاة والنجاح والفلاح بك يا رب العالمين. يبقى جهد البلاء، البلاء اللي هو يبلغ الغاية في المشقة، ودرك الشقاء أن يدركني شقاء، أن يؤول الأمر إلى شقاء. فإذا كان هناك ابتلاء أو اختبار أن يؤول أمري إلى الرضا بمقدورك والرضا عنك ربا موجدا من عدم إلى آخره. فيبقى أن يدركني الشقاء، يبقى جهد البلاء ودرك الشقاء، يعني أن يدركني الشقاء. الصعبة بقى اللي هي سوء القضاء. القضاء اللي قضاء هو قضاء الله سبحانه وتعالى، وقضاء الله تعالى لا يوصف بالسوء، يبقى لابد من تقدير حاجة هنا تحل الإشكال ده. طب ليه قضاء الله تعالى لا يوصف بالسوء؟ لأن الله النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، قال والشر ليس إليك، يعني هو فالنص اللي هو المحكم ما الشر ليس إليك. لكن هو في الموضع ده، في موضع تاني زي مثلا دعاء اللي هو القنوت، وقني شر ما قضيت، زيها شبيهة بدي، ها شبيهة بدي. ففكرة نسبة الشر أو السوء للقضاء عايزة إيه؟ عايزة تتفك شوية نفهمها. هو في الحقيقة الاستعاذة هنا هتكون من الشر الذي قد يقع من لوازم أو مقتضيات قضاء الله تبارك وتعالى، من فعل العبد. يعني قد تقع البلية والله تعالى يريد بها خيرا للعبد، لكن العبد لا يفقه ذلك عن الله سبحانه وتعالى، ولا يرى في حكمته البالغة ولا رحمته الواسعة الأخيرة، فيقع في السوء. تحصل البلية اللي وقعت دي، بدل ما يسترجع الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون، ترده إلى الله تعالى تنبهه، أنه يقع في سوءها. سوءها اللي هو إيه؟ أنه يعترض، يتسخط، ليه كده يا ربي وإلى آخره. هو ده سوء القضاء. سوء القضاء يعني ما يترتب على القضاء من لوازمه ومقتضياته من فعل العبد، لكن الله تعالى لا يقضي سوءا، حتى لو كان ظاهره ظاهر في الأمر في بلاء وفي كذا وكذا، لكن هو في الحياة سيكون في باطنه صلح. وإن شاء الله بعد الاستراحة هنتكلم على الجزئية دي، تهمني جدا، أنه قد يكون ظاهر الأشياء مؤلم، لكن الموفق السعيد ربنا سبحانه وتعالى يبصره بما أودع الله عز وجل في ذلك المؤلم. يبقى لما يجي هنا في الجملة الثالثة وسوء القضاء، يعني ما يكون من الشر الذي يقع من لوازم ومقتضيات هذا القضاء، الذي يكون من فعل العبد، من قلة فقهه، من قلة صبره، من قلة إيمانه، فيقع منه السوء بهذا القضاء، فهذا السوء. لكن وإن كان قضى الله سبحانه وتعالى بما ظاهره ذلك، لكنه يودع فيه ما يكون فيه صلاح العبد. وكما قلت لك هنتكلم إن شاء الله في الموضوع ده بعد الراحة إن شاء الله تعالى. الحاجة الرابعة هي شماتة الأعداء. هذا شيء مهم، يعني حتى وإن حصل ما حصل استرني بحيث لا يشمت بي عدو. فشماتة العدو شيء يعني يضر ويؤذي المؤمنة، فكون الإنسان يبقى في ستر حتى لو ابتلاه الله سبحانه وتعالى فإنه يستره، ودي مسألة مهمة جدا. فلا يشمت به عدوا أو حاسدا، دي برضو علامة من علامات الخير. يعني إذا الواحد لقى نفسه ربنا سبحانه وتعالى ستره بعد شيء فعله مما هو من جنس القبيح، فذلك إذان بأنه يغفر، وأنه لأنه ستر لو شاء لفضحه، لكنه فكون الإنسان يحفظ من شماتة العدو، فذلك يدل على أن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا البلاء الذي وقع وكان يمكن أن يشمت به العدو، أراد به إيه؟ أراد به خير. يبقى كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، فهنضمنه إن شاء الله للأدعية اللي احنا اتفقنا نحافظ عليها مع مجالس الذكر اللي هي مرتبطة بالليل والنهار. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا. اللهم صل على محمد أنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. راحة قصيرة كده ونرجع إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، في المجلس الأول قلنا أنه قد تستوحش نفسك من قدر آلمها، والحياة لا تخلو عن ذلك. يعني ربنا سبحانه وتعالى قضى أن يبتلى الإنسان بالشيئين، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهنا بقى نون العظمة مديها الآية فخامة تليق بها، أن هذا لا يكون إلا من الحكيم العليم سبحانه وتعالى، البر الرحيم الرؤوف الودود، لكن يبلوك برضو بالخير والشر. ليه؟ ليزكيك، ليرقيك إلى آخره. فإحنا عايزين نتفكر، إذا استوحش المرء، استوحشت نفسه من قدر آلمه، في قدر آلمه، فحصل من الوحشة ما حصل، بيحصل للناس كده ولا ما بيحصلش؟ يعني حاجة كده حصلت وجعتك، يعني في حد ما بيحصلوش كده؟ أظن ما فيش، لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك: ولا نبلونكم ونبلوكم بكل الوسائل والأساليب العربية، قال مؤكدة لا بد من حصول كده شيء أرسى كده ألم. تمام، ممكن الإنسان في لحظة أول الألم ما يحصل كده تحصل له وحشة. هي إيه الوحشة؟ يعني إيه استوحشة؟ يعني إيه وحشة؟ يعني كان بينه وبين ربنا أنس وبعدين حس بوحشة، وهو ما يستوحش إلا اللي يعرف معنى الأنس، صح؟ اللي عايش في وحشة على طول ما يحسش، لكن اللي يحس بوحشة مين يا جماعة؟ اللي هو بتجيله لحظات أنس، بيأنس بالله تعالى ويسكن قلبه إليه، ويحضر في صلاة ولا في ذكر ولا حاجة، قلبه يحضر فيشوف آية، يشوف حاجة، أو في منام في رؤية ملائكية، يكون نايم على طهارة ولا حاجة، فتجيله معاني جميلة فيأنس بما يأتيه من الله تعالى. ما يحسش بالوحشة إلا اللي حس بالأنس، لكن العياذ بالله اللي عايش وحشة على طول ده ما مش فارق معاه، ما كله لم يشعر بالأنس أبدا، لم يأنس بالله. لكن البني آدم اللي بيأنس بالله سبحانه وتعالى ممكن تجيله قرصة كده توجعه فيستوحشه. عرفت كلمة استوحش دي؟ فالاستيحاش ده مش ما هوش نزول عن الرتبة العالية، بالعكس ده نوع من أنواع فتح الباب لشيء هنتكلم عليه دلوقتي. فإذا ما استوحشت نفسك من قدر آلمها، عرفت بقى؟ بكلمنا مش لحد بعيد، كلام ده ليا وليك ولكل من يسعى جاهدا يسير إلى الله تعالى. فتجيله لحظة يؤلمه قدر ما فيستوحش. فإذا استوحشت نفسك من قدر آلمها فقل لها عسى وعسى فعسى، ثم قل لها أما وأما وأما. حد يعرف حل اللغز ده؟ إذا استوحشت نفسك من قدر آلمها فقل لها عسى وعسى فعسى، ثم قل لها أما وأما وأما. أحسنت. والتالتة الله يفتح عليك يا سيد، الله يفتح عليك. تمام. يبقى إذا استوحشت نفسك من قدر آلمها فقل لها عسى وعسى فعسى. عسى الأولى والثانية هي في قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دول اتنين ايه؟ عسى. ثم قل لها قول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يبقى دول الثلاثة الأولين عسى، أشرحهم إن شاء الله، عسى وعسى فعسى. الأولانية واضحة زي الشمس. ليه؟ كتب عليكم القتال، كتب بمعنى إيه؟ فرض، فرضه الله عز وجل، وهو يعلم أنه فرض شيئا مكروها، يعني جعل فريضة مكروها. كتب عليكم القتال وهو، وأنا أعلم أنه مكروه، لأن في ضياع لحاجتين، أغلى حاجتين، النفس والإيه والمال، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، خلاص. فالله يعلم أن ذلك مكروه للنفس البشرية، لكنه كتبه لطبقة من الناس يجاهدون بأموالهم وأنفسهم. فده تقرير من الله سبحانه وتعالى في صدر الآية كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هنا بقى التعليق المذهل الحقيقة، يعني وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، خير في المآل، يعني قد يكون في خسارة، فعلا خسارة لا تحصل من مال أو من نفس، لكنه وهو خير لكم، يعني خير لكم يؤول إلى خير في الدنيا والآخرة، لأن الجهاد اللي هو المفروض في الآية دي خيره في الدنيا والآخرة. يبقى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم في الحال وفي المآل. وعسى جدي بقى، دي إضافة، دي خارج الموضوع، بس بيسموه استطراد، يعني مش داخل موضوعنا لكن له تعلق. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الشيء اللي انت حبيتوه وعايزين تقدموه على الجهاد ده ممكن يكون فيه شر. ليس كل ما تحبه النفس يؤول الى خير، فقد تحب النفس ما يؤول الى شر فانتبه. دي اضافة، ده استطراد، ما هوش من اصل الموضوع، اصل الموضوع انتهى في الجملة الاولانية. لكن النفس البشرية لما يتقال لها عسى وعسى بيحصل فيها اتزان، مش كل اللي انت خايف منه ومش كل اللي انت بتحبه، عشان تبقى في الصورة تكتمل، مش كل اللي انت كارهه مقاله سيء، ربما يكون مقاله خير، ومش كل اللي انت تحب وتتعلق به مقاله الى خير. دي بقى الايه، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، انا اعلم انه كريه الى نفوسكم، فانا الذي خلقتكم واعلم ذلك، ده معنى كلام الله تعالى. وعسى كثير، يعني عسى معناها كثير، كثيرا ما يكون ما تحبونه لا يؤول الى الخير، وما تكرهونه يؤول الى الايه، الى الخير. الايه الثانيه برضو في سوره النساء اللي هي في نص الايه كده، وعاشرهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ودي برضو صادمة الحقيقة، صادمة، يعني إن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر، يعني خليك مش يعني إيه، لا تكن مندفعا، ما فيش حد كامل، وأولهم مين؟ حضرتك. يعني أنت ليه عايزة هي خالية من العيوب؟ ليه؟ إذا كان حضرتك مشتمل على العيوب، بس ممكن أنت من قلة نصحك لنفسك مش منتبه لعيوبك. فهنا القرآن بيغوص في أعماق النفس بشكل جميل جدا. وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فطلقوهن. لا، كانت الوزن تيجي كده، عاشروهن مع بعض بالمعروف فإن كرهتموهن، فكل أحد يرى لحاله. والكلام للرجل والمرأة على فكرة، يعني هي برضو نفس الكلام، فإن كرهت منه شيئا رضت منه آخر. أخذ بالك نفس الفكرة، يعني الطرفين مدعوان، الطرفان مدعوان لهذا المعنى. يبقى فإن كرهتموهن فعسى، يعني كثيرا كثيرا ما يحدث أن تكره شيئا وقد أودع الله فيه خيرا. قال كثير، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خيرا كثيرا في القرآن الكريم ما جاتش إلا في موضوعين اثنين، ده واحد منهم. اللي يجيب الثاني غير الدكتور حمدي له مكافأة من غير استخدام الهواتف. أيوة، باستخدام فضل الله سبحانه. هي جت موضعين في المصحف كله عشان أبين لك قيمة الموضع ده. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، قال ويجعل الله فيه إيه؟ يجعل الله، خلي بالك ده ربنا هيكافئك، يجعل الله فيه، في ده ظرف، هتبقى هي دي ظرف يحتوي خيرا كثيرا. خيرا كثيرا لم تأتي في القرآن إلا في موضعين، هذا أحدهم، والتاني مذهل عشان يبين لك قيمة الموضع ده. ماليش محمد، قول يا تفضل، فتح الله عليك، انت ليك مكافأة بقى إن شاء الله. الله يفتح عليك. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فتصور أن دول الموضعين الوحيدين في المصحف اللي فيهم الوصف ده، يؤتى الحكمة، يعني هو ارتقى إلى رتبة الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى الحكمة إذا رضي بذلك و لم يعجل. فإن كرهتموهن فعسى، يبقى هنا معناها إيه؟ معناها ستجد شيئا لا تتعجل، إن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر. فبالتالي أنا وعدتك بحاجة، زمتي يعني متخفت، أنا مش ناس إن شاء الله، لكن ربنا يفتح عليك. يبقى إذا نعم اللي هو أي يعني مش هقول إلا نفي واستثناء، لكن هقول لا شك إن في إشارة إلا أن من رزق ذلك فإنه من الحكمة التي يرزق الله تعالى منها ما من يشاء من خلقه، لا شك. الشخص العاقل الحكيم اللي هو يعيد النظر مرة ومرة، إذا وجد ما يكره فسيجد ما يحب ويسوس نفسه، فلا شك أن ذلك من الحكمة التي لا يملكها إلا الله، لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. يؤتي الحكمة من يشاء، من يشاء، مش مشاعة، ليست مشاعة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر، مش هينتفع بده إلا أولو الألباب. الله أعلم. تمام، ابتع عليك. طيب، يبقى إذا استوحشت نفسك من قدر آلمها فقل لها إيه؟ عسى وعسى فعسى، احفظها بقى خلاص كده، حفظتهاش هزعل منك. قل لها كده وصوت عالي تسمعه زي ما اتفقنا. تلاوة الآيات دي دواء يداوي الجراح. أو الله يداوي الجراح، دواء حقيقي مش مجازي. يعني كانت النفس مجروحة فقل لها عسى وعسى فعسى، واقرأ الآيات دي. مش حافظها اكتبها يا عم في ورقة حطها في جيبك، حطها في المحفظة، حطها في أغلى مكان. وكل ما تضيق نفسك وتتخنق مشيت وجعك آلمك، طلع الورقة دي وقول ايه عسى وعسى فعسى. تمام تمام. ثم قل لها أما وأما وأما. يلا شدوا حيلكم. لا تفضل يا هندسة. الله يفتح عليك. تمام تمام. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة عصب. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة أقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. تستطع دي الأخير صليته على النبي. يبقى الدواء الأولاني عسى وعسى فعسى، والدواء الثاني هتقول لها إيه أما وأما وأما. وده بقى أعجب من الأول لأن أشياء ظاهرها لم يصبر عليها موسى عليه السلام. وده على فكرة من محاسن موسى عليه السلام، يعني من مناقب موسى إنه ما قدرش يسكت على المنكر الظاهر، واخد بالك، حتى ولو كان وعد. يعني وعده مش هيسأله عن حاجة، لكن غيرت موسى عليه السلام على محارم الله تعالى وحدود الله تعالى كانت بتغلبه. فيروح قلت ايه اللي تعملها؟ انت عايز تغرقها؟ انت عايز تقتل؟ انا مش قايل لك؟ صح انا نسيت، سامح لي. لا بالعكس، ده رفع، هذا رفعة لقدر موسى عليه السلام، لأنه لم يقدر أن يمنع نفسه من إنكار المنكر الذي يقع أمامه. وبعدين المنكر الأولاني يعني عدها الثاني ما قدرش، ده مسك عيل صغير، طفل صغير، وذبحه. طب أنا عديت لك الأولاني عدها لك الثاني ده أسكت إزاي؟ قتلت نفسا ذكية بغير نفس ذكية، لأنه طفل، ما فيش ذنوب. لقد جئت شيئا نكرة. الأولاني إمرة، الثاني نكرة، فبيتصاعد، واخد بالك؟ وده مقتضى الإيمان والنبوة. فقال له بعدين معك بقى. ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع أن هو كان يطول باله شوية علشان عشان تكتشف لنا ستر، أن يكشف الله تعالى من ستر القدر المخبأ. كان بدأ يكونوا ثلاث قصص، كانوا كله 30، كنا انتفعنا، لكن الثلاثة كفاية طالما ربنا رضيهم يبقى كفاية. تمام. إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. ده العهد اللي بينهم. ما قالوش بقى الحاجة دي شغلها حتى أحدث لك منه ذكر. فلا تسألني، مش فلا تنكر علي، عشان التالتة تخش لازم كان الشرط كده. فلا تسألني، تستفسرش عن حاجة خالص البتة، ولا تعرف علل ولا حكم ولا حاجة خالص، انت ماشي كده عمال كده لغاية لما انا يجي لي وقت واحكي لك. ما حكيت لكش حاجة، انت قاعد تسجل بس كده. فلا تسألني عن شيء حتى دي غائية أحدث لك منه ذكرى. فهو الشرط لم يوفي به موسى عليه السلام في الأولى والثانية والثالثة، والثالثة دخل صريح في إيه؟ إنه سأله قال له تاخذ عليه اجر بس يعني شئت انا كنت بتاخذ عليهم اجر نفك نفسينا ان هنهلك انا وانت لا ميه ولا اكل.
سيدنا موسى اخذ عهد على نفسه
وقال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبه. نعم سالتك نفس الفكره لو كان العهد على السؤال على الاستفسار يعني ما فيش استفسار تمام. طيب النفس التي اصابها شيء من الوحشه وكلنا ذكر رجل وياتي هذا الشعور عشان يدفعني الى الله تعالى مش حرام مش عيب مش خطيره مش انتقاص بالعكس ده ممكن يكون مبدا لخير انك انت حاجه تلسعك لسعه كده فتستوحش وبعدين تفيق وتعود الى الله تعالى. فالنفس التي استوحشت من قدر مؤلم آلمها قالت يعني قالت النفس عسى وعسى فعسى ثم قالت اما واما وان اما واما في الحقيقه اللي هي الظواهر المخالفه للحقائق والباطن هما الثلاثه كده. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة مفروض لازم تكون صالحة بس الـ هنا من حذف الصفة سفينة صالحة لأن هو لما خرقها ما هي برضو سفينة بس سفينة غير صالحة أخذ بالك سفينة غصبة يبقى ينبنى على كده ينبنى على كده أنه ظاهر العمل يعني عطلة زي ما بضرب مثال دايما ناس مجموعة أسرة أخوات أخين ثلاثة وعندهم عيال وعندهم جيش عيال 7-8-9 عيال وساكنين في بيت واحد وعندهم ميكروباص وبينزلوا كل يوم على الله الميكروباص يشتغلوا ويعملوا بتاعه ويجيبوا يعني الدخل اليومي ولا في مدخرات ولا غيره عشان الأسرة تمام. صباح الصبح نجام الله واحد مخرم لهم الأربع عجلات يعني اليوم راح فاسترجعوا وفكوا العجل وراحوا ولحموا وعملوا والإيه واليوم راح منهم الشغل راح منهم تمام. هذه الصورة في ظاهرها أنها شر أصابهم شر لكن هو في الحقيقة اليوم ده كان فيه مثلا حملة وكان الميكروباص كله يتسحب كله هيروح يبقى الكام خرم اللي في الكاوتش دول ربنا قدر طبعا الخضر هو اللي خرم الكاوتش بالليل يعني الأربعة مرة واحدة تيجي ازاي لسه كان بقى فيه يعني يد القدر الرحيمة جات عملت كده رحيمة يا ابن رحيمة انت مش فاهم ما لو ده كان الأربع عجلات سلام ميكروباص كله كان راح لكن هو بهذه الـ يعني الإصابة الخفيفة التي يمكن أن تعالج في يوم ولا يومين هيعدي المجرم ده اللي هو إيه ملك يأخذ كل سفينة صالحة هيعدي وبعدهم يكملوا شغل بقى بعدها بيوم ولا في نفس اليوم آخر النهار. فالعطلة اللي جت دي ظاهرها إيه أنها من القدر المؤلم ليه كده يعني كان ايه لا ما تقولش ليه ما تقولش ليه انت تسترجع وتقول اكيد في حكمة وربنا سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك وإلى آخره. وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ده لا يعلمه إلا الله أخبر به الخضر والدليل أبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة ربنا في الروايات في الإسرائيليات ان هم مش واحد بس ده أبدلهم خيرا منه كتير يعني مش عارف 10 بين ولا قد ايه وكان كلهم ايه وكان كلهم من العباد والعلماء وحاجه زي كده يعني ليه لانهما رضيا بقضاء الله تعالى واسترجع ولم يقولا شيئا يغضب الله عز وجل فصبحوا لقوا الواد مذبوح قصاد البيت لكن لم يخرج منهما ما يكرهه ربنا سبحانه وتعالى فكان التسليم والرضا بهذا المقدور سببا في عاقبة الخير وفيما عوضهم الله سبحانه وتعالى به مما هو موجود في التفسير وفي الإسرائيليات وكده. الثالثة بقاء العمل الصالح للوالدين الصالحين كان أبوهما صالح فربنا سبحانه وتعالى أراد إن هم يستروا وكده ببركة الإيه العمل الصالح، وإن العمل الصالح للوالد يبقى لا يذهب. فيا أيها الوالد يعني فوض أمرك إلى الله تعالى وسلم عيالك لربنا، سلمهم بس، لو نجحت في كده تحملش هم. هو أعلم بصلاحهما منك أو بصلاحهم إذا كانوا كتير منك. العائلين ثلاثة اللي عندك دول سلمهم لله، تجر مع ربنا بيهم، وتأكد إن اللي عمل كده مع في قصة موسى عليه السلام حي لا يموت قيوم لا ينام، فهو هو اللي أمر الخضر أن يحافظ ويعمل الحيطة ويحافظ على البتاع، وكان أبوه صالحا، هو حي لا يموت قيوم لا ينام. فالألم اللي أنت شايفه ده لا يدخلك في وحشة، ولكن سلم أمرك لله سبحانه وتعالى واستودع هذا الولد. الولد ده جمع ومفرد يعني الجنس يعني ذكر وأنثى وواحد وأكثر، سلمه لله سبحانه وتعالى وإياك أن تستوحش. فإذا استودعته الله تبارك وتعالى فهو خير مستودع جل جلاله وتبارك الأسماء، وخير مستودع اتبالك. ودي كانت التالتة اللي هي يعني أقلهم، يعني فيها معاني ثرية كتير. الأولى والتانية فيها وضوح، فيها وضوح واضح جدا، لكن التالتة الحقيقة كانت إيه يعني، كنا نرجو كما كان يرجو النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يعزيها، عشان نشوف لنا ثلاث أربع قصص بعديهم، وكنا انتفعنا جدا جدا. وهذا من سر القدر يعني اللي احنا بتفسحوا لنا هذه السورة المباركة، هو من أسرار القدر. ففي أسرار القدر احمل قلبك على ذلك، إذا جاءك ما تكره أو يوقعك في الوحشة فقل لنفسك عسى وعسى فعسى، ثم قل لها أما وأما فأم وأما فيسكن قلبك، تسكن. ده مع الكبار، ده مع خلاصة الخلق، ده مع الذين آتاهم الله تعالى خيرا كثيرا، ده مع الذين آتاهم الله تعالى الحكمة. فأنت كده داخل في الطبقة العالية، إذا وفقت إلى ذلك فأنت داخل في الإيه في الطبقة العالية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا يا رب العالمين بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وانزل المقال المقرب منك يوم القيامة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.